إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في فاتحة الكتاب إلى الكلام على أشراط الساعة، وذلك فيما يتعلق بالقيامة الكبرى. وقد ذكرنا أن هناك جماعة ممن نشأوا على طريقة السلام عليكم ممن نشأوا على طريقة أهل الاعتزال والعقلنة، ينكرون بعض الأحاديث التي جاءت في أشراط الساعة، وخاصة الأحاديث التي ذكر فيها الدجال ونزول عيسى عليه السلام والمهدي. وقد ذكرنا ذلك كله، وبينا أن الشبهة التي اعتمدوا عليها في رد هذه الأحاديث أنها أحاديث أحاد، وعندهم أن هذه الأحاديث أحاديث الأحاد لا تفيد العلم. فإذا كان الحديث يتضمن علما فهم لا يصدقون بهذا العلم الذي تضمنه هذا الحديث. فحديث مثلا في نزول عيسى عليه السلام هذا علم، بخلاف حديث مثلا في بيان صفة الصلاة، فهم يقبلون أحاديث الآحاد إذا كانت تتضمن عملا فيعملون بها، وأما إذا كانت تتضمن علما فهم يردونها، يقولون لأن هذه عقائد والعقائد لا تثبت إلا بالمتواتر، وهذه حجة داحضة وشبهة كاسدة. وقد بينا ذلك في المرة الماضية، وبقي شيء، فنقول لهؤلاء لو كانت أخبار الآحاد لا تفيد العلم لكان تدوينها في كتب المحدثين من باب العبث واللعب. مثلا نجد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي سنن أبي داود وفي بقية مصنفات أهل الإسلام نجد أحاديث كثيرة تتعلق بالعقيدة، فلو كانت هذه الأحاديث لا تفيد العلم فلماذا دونها أهل الإسلام في مصنفاتهم؟ على قول هؤلاء يكون تدوين هذه الأحاديث من باب العبث واللعب. وقد ذكرنا أن من هؤلاء الذي أنكروا هذه الأحاديث بحجة أنها أخبار آحاد، ذكرنا منهم الشيخ شلتوت شيخ الأزهر ومحمد عبده، وكذلك منهم محمد رشيد رضا. فقد ادعى محمد رشيد رضا أن أحاديث الدجال والمهدي أحاديث مضطربة، قال هذه أحاديث مضطربة. وكذلك طعن في حديث الجساسة، وهذا الحديث في صحيح مسلم راويته فاطمة بنت قيس، وليست هي وحدها، بل روى حديث الجساسة أيضا أبو هريرة وعائشة وجابر رضي الله عنه، فهؤلاء أربعة رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هم يطعنون في هذا الحديث. ومن هؤلاء أيضا ميرزا غلام أحمد القدياني الهندي، أيضا طعنوا في هذه الأحاديث. ومنهم محمد فهيم أبو عبية، وكان رئيسا لبعثة الأزهر الشريف بلبنان، أيضا يطعن في هذه الأحاديث ويتأولها. والرد على هؤلاء راجع له رسالة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهي رسالة لطيفة في بعنوان قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه. فالشيخ رحمة الله عليه في مقدمة هذا الكتاب رد على هؤلاء. ومع كل هذا الذين ردوا هذه الأحاديث قالوا هي أخبار أحد. فبعد أن بينا أنه حتى لو كانت أخبار أحد فهي تفيد العلم إذا صحت، فنقول لهؤلاء هذه الأخبار ليست أخبار أحد بل هي متواترة. الأحاديث في خروج الدجال وفي نزول عيسى أحاديث متواترة. هم يقولون هي أخبار أحد، نقول أنتم لا علم لكم بالحديث لأنكم لا تعرفون علم الحديث، وسوف نبين هذا. يعني الشيخ شلتوت لما ذكر أحاديث الدجال يقول وهذه الأحاديث كلها مدارها على وهب ابن منبه، يقول هذه الأحاديث كلها مدارها على وهب ابن منبه. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول وقد تعجبت عجبا شديدا بعد أن جمع هذه الأحاديث فلم يجد حديثا واحدا فيها هذا الرجل وهب ابن منبه. فعلم أن هؤلاء ليس لهم علم بالحديث. فالأحاديث في خروج الدجال وفي نزول عيسى وفي المهدي أحاديث متواترة. وممن قال بتواتر هذه الأحاديث ابن كثير وابن حجر، والشوكاني له رسالة في هذا، الشوكاني له رسالة بعنوان التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح، التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح. فالأحاديث في هؤلاء الثلاثة متواترة. إذن الذين قالوا إن الأحاديث في الدجال وفي نزول عيسى والمهدي متواترة ابن كثير وابن حجر والشوكاني ومعهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فقد ذكر الشيخ الألباني الأحاديث في خروج الدجال عن 40 صحابيا، إن لم يكن هذا تواتر فما هو التواتر؟ وكذلك في نزول عيسى عليه السلام. فإذا خلاصة هذا أن تعلم أن هؤلاء تعللوا بأن الأحاديث أحاديث أحد، فنقول حتى ولو كانت أحاديث أحد فطالما أنها صحيحة فأحاديث الآحاد تفيد العلم كما تفيد العمل. الشيء الثاني أن نقول إن الأحاديث في خروج الدجال وفي نزول عيسى والمهدي أحاديث متواترة كما بين ذلك ابن كثير وابن حجر والشوكاني والشيخ الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. النقطة التي بعد ذلك الحكمة في تقديم أشراط الساعة؟ يعني لماذا كانت هذه الأشراط؟ لماذا قدم الله عز وجل للساعة بهذه الأشراط وبهذه العلامات؟ ما الحكمة في ذلك؟ فنقول هناك آيات في القرآن تتحدث عن أشراط الساعة إجمالا وتفصيلا. فأما الآيات التي تتحدث عن أشراط الساعة إجمالا فمثل قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها أي علامتها. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ما قال الله عز وجل أخفيها، وإنما قال أكاد أخفيها، فالله عز وجل لم يخفها عنا تماما، وإنما جعل لها هذه العلامات لنستدل بهذه العلامات على قرب الساعة. فإذن هذه فائدة نستفيدها من هذه الآية: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. العلماء يقولون كاد إذا جاءت مثبتة فهي نافية، كاد إذا جاءت مثبتة فهي نافية، وإذا جاءت نافية فهي مثبتة. فإذا قلت هذا الشيء ما كدت أفعله، هذه نافية ولا مثبتة؟ هذا الشيء ما كدت أفعله، هذه نافية ولا مثبتة؟ هذه نافية ولكنها مثبتة، لأن المعنى ماذا؟ ها؟ أنا فعلته ولكن ما كدت أفعله، فهي تدل على أنك فعلت هذا الشيء. وأما إذا جاءت مثبتة فهي تدل على النفي: كاد الرجل أن يقول كلمة. قال ولا ما قال؟ كاد أن يقول. قال أو لم يقل؟ لم يقل. كاد الرجل أن يقول، هو ما قال. فإذا جاءت كاد مثبتة فهي تدل على النفي. كاد هنا في هذه الآية مثبتة، أكاد أخفيها، يعني إيش المعنى؟ أن الله عز وجل لم يخفها تماما. كيف ذلك؟ ها؟ بما جعل الله عز وجل لها من أشراط. فهذه الأشراط التي جعلها الله عز وجل بين يدي الساعة هو شيء من إظهارها وبيانها للناس حتى يعد العدة لها. ولذلك جاء عن بعض المفسرين أنه قال: أكاد أخفيها، يعني أكاد أظهرها. أكاد أخفيها يعني أكاد أظهرها. كيف ذلك؟ بما جعل الله عز وجل لها من العلامات التي تدل على قرب وقوعها. فهاتان آيتان فيها ذكر أشراط الساعة على سبيل الإجمال، وهناك آيات فيها ذكر بعض أشراط الساعة كقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فهذا ذكر يأجوج ومأجوج، وذكر وخروج يأجوج ومأجوج يكون بعد نزول عيسى عليه السلام كما سنبين. خروج يأجوج ومأجوج يكون بعد نزول عيسى عليه السلام، فيهلكهم الله عز وجل في زمان عيسى عليه السلام. آية أخرى قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فهذه علامة من علامات الساعة، الدابة، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى: وإنه لعلم للساعة. هذا الضمير يعود على ماذا؟ وإنه لعلم للساعة. وإنه هذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على عيسى عليه السلام، وذلك أن السياق في عيسى عليه السلام. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ثم قال تعالى وإنه، أي عيسى عليه السلام، وإنه لعلم للساعة، يعني نزول عيسى عليه السلام علامة يستدل بها على ماذا؟ على قرب الساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. قال ابن كثير رحمة الله عليه: تقدم تفسير ابن إسحاق أن المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وغير ذلك من الأسقام. فإذا بعض العلماء كابن إسحاق جعل الضمير يعود على ماذا؟ يعود على ما فعله عيسى عليه السلام من إبراء الأكمة والأبرص، وإنه يعني ما يفعله عيسى عليه السلام من هذه المعجزات لعلم للساعة. هذا قول من أقوال المفسرين، وهو قول ابن إسحاق. قال ابن كثير: وهذا قول بعيد، وأبعد منه، يعني أبعد من هذا القول، ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير أن الضمير يعود على القرآن. إذن منهم من قال إن الضمير هنا يعود على القرآن، وإنه أي القرآن لعلم للساعة. قال ابن كثير: بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه السلام، بل الصحيح، وإنه هذا الضمير يعود على عيسى عليه السلام، بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه السلام، فإن السياق في ذكره، فإن السياق في ذكره عائد على ما بعث به عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص. هذا في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة. قال: ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة، ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة، كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، لأن عيسى عليه السلام لم يمت وإنما رفع بروحه وجسده. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني يؤمنن بعيسى قبل موته. فإذا عيسى لم يمت، بل هو ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال، ثم بعد ذلك يموت صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه المسلمون. وإن من أهل الكتاب، يعني وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال: أي قبل موت عيسى عليه السلام. قال: ويؤيد هذا القراءة الأخرى: وإنه لعلم للساعة. لكن هذه القراءة ليست قراءة عشرية، هذه القراءة ليست قراءة عشرية، يعني ليست في القراءات العشر. فإذا عندنا قراءتان: وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة. قال مجاهد إمام التفسير: وإنه لعلم للساعة، أي آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. هذا تفسير مجاهد. وإنه لعلم للساعة، يعني آية وعلامة على قرب الساعة وحصولها. قال: وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، كل هؤلاء وافقوا مجاهد فيما قاله أن نزول عيسى عليه السلام علامة من علامات الساعة. قال: وقد تواترت الأحاديث، هذا كلام ابن كثير، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا قال ابن قتيبة: من قرأ بكسر العين، يعني وإنه لعلم، من قرأ بكسر العين فالمعنى أنه يعلم به قرب الساعة، وإنه لعلم للساعة. ما معناه؟ كما قال ابن قتيبة قال: يعلم به قرب الساعة، يعلم به قرب الساعة. قال: ومن فتح العين، وإنه لعلم، ومن فتح العين واللام وإنه لعلم، فإنه بمعنى العلامة والدليل، فإنه بمعنى العلامة والدليل. وابن قتيبة معروف. فإذا احفظ هذا لابن قتيبة رحمة الله عليه، وإنه لعلم للساعة معناه يعلم به قرب الساعة، يعلم به قرب الساعة. وإنه لعلم للساعة أي علامة ودليل، علامة ودليل، وكلاهما صحيح. نعم، نفس الشيء، يعلم به قرب الساعة، يعني إذا خرج، إذا خرج وإذا نزل عليه السلام علمنا أن الساعة قرب، وهو في نفس الوقت علامة على قربها، وهو في نفس الوقت علامة على قربها، ولكنه يعني فسر بمقتضى اللفظ، هو فسر لك بمقتضى اللفظ. وإنه لعلم يعني يعلم به قرب الساعة، وإنه لعلم أي علامة ودليل على الساعة، فهو فسر لك بمقتضى اللفظ، ولكن المعنى واحد، ولكن المعنى واحد. طيب، الحكمة من تقديم هذه الأشراط، الحكمة من تقديم هذه الأشراط تتضح من النقول الآتية، تتضح من النقول الآتية. قال القرطبي: قال العلماء: الحكمة في ذلك تنبيه الناس من رقدتهم، وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة قبل أن يحال بينهم وبينها. الحكمة في ذلك تنبيه الناس، إذن هذا من رحمة الله عز وجل، الله عز وجل ينبهنا على قرب الساعة بهذه العلامات. الحكمة في ذلك تنبيه الناس من رقدتهم، وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة قبل أن يحال بينهم وبينها، قبل أن يحال بينهم وبين التوبة. ولذلك ذكر العلماء في قوله تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قالوا التوبة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون يعني التوبة، فإذا طلعت الشمس من مغربها فقد حيل بينه وبين التوبة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، منهم من قال حيل بينهم وبين الإيمان، حيل بينهم وبين التوبة، ومنهم من قال حيل بينهم وبين الدنيا من مال وولد. والصحيح أنه حيل بينهم وبين هذا كله، فحيل بينهم وبين الإيمان، وبينهم وبين التوبة، وحيل بينهم وبين متاع هذه الدنيا. فإذا هذا ما ذكره القرطبي في الحكمة من تقديم هذه الأشراط. وقال الحليمي: وليكون عند ظهور هذه الأشراط شيئا فشيئا كالمريض، إذا صادف أشراط الموت عليه شيئا فشيئا فإنه لا يألو، يعني لا يقصر في ذلك الوقت أن يتوب ويوصي وينظر لنفسه ولورثته، كالإنسان المريض إذا ظهرت عليه علامات المرض شيئا فشيء، فكلما اشتد به المرض كلما سارع في التوبة والوصية والاستعداد. فكذلك أشراط الساعة، كلما ظهرت علامة وشرت من هذه الأشراط فإن الناس يتوبون وينيبون إلى ربهم سبحانه وتعالى. قال: فينظروا لأنفسهم وينقطعوا عن الدنيا ويستيقنوا بالساعة ويستعدوا لها. فينظروا لأنفسهم وينقطعوا عن الدنيا ويستيقنوا بالساعة ويستعدوا لها. وقال ابن حجر رحمة الله عليه: الحكمة إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. الحكمة إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. فإذا نعلم أن هذه الأشراط إنما هي من رحمة الله عز وجل، لأن هذه الأشراط تنبهنا من رقدتنا وتوقظنا من سباتنا. النقطة التي بعد ذلك: ضرورة نشر أحاديث الفتن وأشراط الساعة في كل زمان، كما أننا معنيون بالاهتمام بالأمور الفقهية من الصلاة والزكاة والحج، فكذلك لا بد أن ننشر أحاديث الفتن وأشراط الساعة. فإذا ضرورة نشر أحاديث الفتن وأشراط الساعة في كل زمان، وذلك لما يأتي أولا أن هذا من ديننا، هذه الأحاديث من ديننا، وهو من الإيمان بالله ورسوله وباليوم الآخر. فلأن نحن عندما نتذاكر أشراط الساعة ونذكر الأحاديث في الفتن، فنحن نذكر شيئا من هذا الدين، فنؤمن بما تضمنته هذه الأحاديث. ثانيا، وأنه يوقظ الناس من سباتهم وغفلتهم ويحثهم على التوبة والاستعداد للرحيل. ثالثا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. فنحن عندما نذكر أحاديث الدجال وأحاديث الفتن وأحاديث أشراط الساعة، فنحن متبعين لسنة المرسلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. فأنت إذا حفظت هذه الأحاديث ونشرتها في الناس، فأنت تكون متبعا لسنة الأنبياء أجمعين. الرابع، وأما الصحابة كانوا يهتمون بأحاديث الفتن وأشراط الساعة. الصحابة كانوا يهتمون بأحاديث الفتن وأشراط الساعة، وفي الحقيقة هذا الباب فيه جهل عظيم بين المسلمين، جهل بأحاديث الفتن وأشراط الساعة. ولذلك إذا وقعت فتنة الناس يتحيرون ويتشككون، فلو كان عند الناس علم بأحاديث الفتن لا نجوا من هذه الفتن كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا الصحابة كانوا يهتمون بهذه الأحاديث، فالذي يهتم بأحاديث الفتن وأشراط الساعة إنما هو على سنة الصحابة رضوان الله عليهم. كما قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة أسئلته عن الشر. وكان أبو هريرة يلقى الفتى الشاب فيقول له: يا ابن أخي، إنك عسى أن تلقى عيسى ابن مريم فاقرأه مني السلام. شوف سبحان الله اليقين، يأتي أبو هريرة إلى فتى شاب، لأنه شاب يعني مظنة أن يعيش قوية، فيأتي أبو هريرة إلى الفتى الشاب ويقول له: يا ابن أخي، إنك عسى أن تلقى عيسى ابن مريم، يعني ربما يخرج عيسى في 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 زمنك وفي عمرك، إنك عسى أن تلقى عيسى ابن مريم فاقرأه مني السلام. وأما نحن فنقول: هذا نحن سنموت وبيننا وبين عيسى كذا وكذا. هذا أبو هريرة يقوله في زمنه، يقول له: يا ابن أخي، إنك عسى أن تلقى عيسى ابن مريم فاقرأه مني السلام، وذلك تحقيقا لنزوله. ذكر هذا الأبي في شرحه لمسلم، ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة الأبي في شرحه لمسلم الأول صفحة 265 وكذلك من بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم وبقية السلف، فكانوا يداومون على تعليمها، تعليم هذه الأحاديث والتذكير بها حتى الأولاد في المدارس، لتكون عندهم عقيدة راسخة، لتكون عندهم عقيدة راسخة. وألفوا في ذلك كتبا مستقلة، أهل السنة والجماعة ألفوا في الفتن وأشراط الساعة كتبا مستقلة، ومن أجمع هذه الكتب كتاب أبي عمرو الداني، السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، هذا من أجمع الكتب، وهو كتاب الآن محقق وبينت أحاديثه صحة وضعفا، حققه الدكتور رضا الله ابن محمد إدريس المبارك فوري. فهذا كتاب جيد وكتاب جامع للفتن وأشراط الساعة، وتقريبا هو في 4 مجلدات، وكل مجلد جزء، وكل مجلد جزء. فإذن أهل السنة والجماعة اهتموا بهذه الأحاديث، أحاديث الفتن وأشراط الساعة. الخامس من ضرورة نشر هذه الأحاديث أن الناس لم يعودوا يتحدثون عن خروج الدجال، الناس لم يعودوا يتحدثون عن خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، كما في زوائد المسند، كما في زوائد المسند، زوائد مسند الإمام أحمد عن راشد بن سعد قال: لما فتحت استخر، لما فتحت استخر، نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج، ألا إن الدجال قد خرج. فلقيهم الصعب ابن جثامة، وهو من صحابة، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الراشد بن سعد يقول كما في زواد المسند: لما فتحت استخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج. فلقيهم الصعب ابن جثامة قال: فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يعني لولا قولكم هذا لأخبرتكم بهذا الحديث، وسوف نبين مراده بهذا. يقول: لولا ما تقولون، يعني لولا هذا القول الذي قلتموه إن الدجال قد خرج، لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره. فإذا ذهل الناس بأجمعهم عن ذكر الدجال خرج، لأنهم نسوا فتنة الدجال. ونحن نذكر الدجال في صلاتنا بعد أن ننتهي من الصلاة وقبل التسليم، نستعيذ بالله من 4. فإذا وصل الأمر أن الناس لا يصلون ولا يذكرون الدجال ومرجت عهودهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يخرج الدجال، فحينئذ يخرج الدجال. قال: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. فإذا ذكر الدجال على المنبر هذه سنة. لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. وهذا حديث صحيح، وصححه الشيخ الألباني في قصة المسيح الدجال في صفحة 30. الآن الصعب بن جثامة ماذا قال لهم؟ يقول لهم: لولا ما تقولون لأخبرتكم بهذا الحديث. هذا مدح لهم أم ماذا؟ نقول هذا مدح لهم. لماذا مدح؟ لأنهم إيش؟ لأنهم يذكرون الدجال، فلو كانوا غفلوا عن ذكره ونسوه فالصعب ماذا يقول لهم؟ ها؟ يعني لو لم تذكروه لذكرتكم بهذا الإيش؟ بهذا الحديث حتى تذكروه، حتى تذكروه. السادس: أن هناك من أنكر هذه الأشراط. فإذا نحن نؤكد على أحاديث الفتن وأشراط الساعة لأن هناك أناس ينكرونها، أن هناك من أنكر هذه الأشراط أو استخف بها واستبعدها، أو من يحاول التقليل من أهمية الاشتغال بأحاديث الفتن وأشراط الساعة. كما هو شأن الذين يقولون أنتم تحدثون الناس في كذا وكذا، اهتموا بأمور المسلمين ويعددون لك أشياء، فهم يهونون من شأن أحاديث الفتن وأشراط الساعة. فنحن نقاوم بدعة هؤلاء بمعرفة هذه الأحاديث ونشرها، بمعرفة هذه الأحاديث ونشرها. فإذا لأجل هؤلاء الذين يقللون من أهمية هذه الأحاديث، فنحن نعرف هذه الأحاديث وننشرها. السابع، أن في ذكر أشراط الساعة فوائد، أن في ذكر أشراط الساعة فوائد. وراجع لذلك كتاب القيامة الصغرى للدكتور الأشقر من صفحة 130 إلى صفحة 134، فقد ذكر بعض الفوائد في ذكر أشراط الساعة. قال: فمن هذه الفوائد الإيمان بهذه الأخبار، الإيمان بهذه الأخبار. والإيمان يزيد بالعلم، الإيمان يزيد بالعلم، يعني لا يستوي من يؤمن بالملائكة مثلا إجمالا ومن يؤمن بهم على سبيل التفصيل. فالذي يعرف مثلا 5 أحاديث في الملائكة ليس كالذي يعرف 10 أحاديث. فكلما ازداد علم الإنسان كلما ازداد إيمانه. الثاني، قال: وقوع تلك المغيبات على النحو الذي حدثت به الأخبار يثبت الإيمان ويقويه. فإذا كنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيحصل كذا وكذا ثم يحصل، فهذا مما يثبت الإيمان ويقويه. الثالث، قال: تثبيت الإيمان بيوم القيامة، تثبيت الإيمان بيوم القيامة. الرابع، قال: وفي إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات المقبلة توجيه للذين جاءوا من بعده من أمته كيف يتصرفون حيال الأحداث. ولذلك إذا كنت خبيرا بأحاديث الفتن وأشراط الساعة فإنك تحسن التصرف تجاه الأحداث، تحسن التصرف تجاه الأحداث. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا، وهو في صحيح مسلم، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلخ خباءه، ومنا من ينفضل بالسهام، ومنا من هو في جشره، أي في دوابه يعلفها، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. هذا حق على كل نبي، أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. فإذا جاءت هذه الأمور فما سبيل النجاة منها؟ أن تكون خبيرا بأحاديث الفتن وأشراط الساعة. قال: وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، فيرقق بعضها بعضا، يعني تجيء الفتنة شديدة وتحسب أنها شديدة، فإذا جاءت التي أشد منها عرفت أن الأولى كانت إيش؟ كانت أيسر، عرفت أن الأولى كانت أيسر، فالتالية ترقق السابقة. قال: وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الفتن وشدتها، فهذا هو الواقع. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدواء، قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وذلك بأنه ينجو من هذه الفتن، إيش السبيل؟ قال فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا هو السبيل الأول، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا مما يدلك على عظيم شأن الإيمان، وأن الإنسان إذا كان مؤمنا حقا فسوف ينجو من هذه الفتن. قال وليأت الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فالأول هو حق الله تبارك وتعالى، والثاني هو حق الناس، فتقوم بحق الله عز وجل وتقوم بحق الناس. قال ومن بايع إماما، وهذا مما يدل على مذهب أهل السنة والجماعة في لزوم حكامهم وأمرائهم في وقت الفتن، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في معرض بيانه للدواء، قال ومن بايع إماما، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء الآخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، فاضربوا عنق الآخر. قال الشيخ ومن هذه التوجيهات التي كان لها أثر كبير في توجيه المسلمين إلى الحق تبشيره عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيبه، مقتل عثمان فتنة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما بشره بالجنة على بلوى تصيبه فيكون عثمان رضي الله عنه إذا جاءت هذه الفتنة فيكون خبيرا بها وينجو منها، ولذلك نهى عثمان رضي الله عنه أن تراق لأجله قطرة دم، قال اتركوا هؤلاء المارقين، وتركوهم حتى قتلوه رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه يعلم خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من هذه البلوى، لا بد من هذه البلوى. قال وإخباره بأن عمارا تقتله الفئة الباغية، وأمره أبا ذر بأن يعتزل الفتنة، وأمره أبا ذر بأن يعتزل الفتنة وألا يقاتل ولو قتل، وألا يقاتل ولو قتل. ثم قال الشيخ وقد تمر بالمسلمين وقائع في مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها، إلى بيان الحكم الشرعي فيها. قال فمن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يمكث في الأرض 40 يوما، يوم من أيامه كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا. وقد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلك الأيام الطويلة، أتكفي في الواحد منها صلاة يوم، هذا اليوم الذي كسنة أتكفي فيه صلاة يوم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، أقدروا له قدره، فالإنسان يقدر هذا اليوم الطويل الذي هو كسنة، فأنت تقسمه الآن صلاة الفجر، طيب بعد شوية صلاة الظهر، وهكذا، طيب الآن صلاة العشاء والشمس طالعة، لأنه يوم كسنة، فأنت تقدر حتى تصلي هذه الصلوات. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فيه بيان هذا الحكم الشرعي، ولولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فما كان الناس يحسنون التصرف تجاه هذا الحدث. وكذلك ذكر قال التطلع إلى ما يحدث في المستقبل أمر فطري، الإنسان في فطرته أنه يريد أن يتطلع إلى الأخبار التي ستحدث في المستقبل، فتأتي هذه الأحاديث وتشبع هذه الحاجة في الإنسان، وتشبع هذه الحاجة في الإنسان. فإذا هذه بعض الفوائد التي تستفاد من ذكر هذه الأحاديث. الثامن أن أحوال الناس في هذا العصر من أهم ما يصلحها هو ذكر هذه الأحاديث، أن أحوال الناس في هذا العصر من أهم ما يصلحها هو ذكر هذه الأحاديث التي تقضي على حرصهم على الدنيا وطول أملهم فيها. إذا كان الإنسان مشغول بالفتن وأشراط الساعة وأنه يمكن أن يأتيه أجله في أي لحظة، فلن يحرص على هذه الدنيا، وسيقصر فيها أمله وسيقصر فيها أمله. التاسع: والعجب كل العجب من هؤلاء الذين يقللون أهمية الكلام في أشراط الساعة. جماعة يقللون أهمية الكلام في أشراط الساعة وبما سيكون من أمر هذه الدنيا، ثم هم في نفس الحين يلهثون وراء ما تبثه لهم الأفكار الغربية. سبحان الله، لا يثقون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تخبر عن كذا وكذا، وفي نفس الوقت عندهم ما تبثه الأفكار الغربية. هذه يقينيات، هذه كاليقينيات عندهم. فنحن إذا اهتممنا بهذه الأحاديث ونشرناها فنحن نرد باطل هؤلاء. نعم. الآن نأتي إلى النقطة التي بعد ذلك، وهي أقسام أشراط الساعة. أقسام أشراط الساعة، اختلف العلماء في الاعتبارات التي على أساسها قسموا أشراط الساعة، ومقصدهم من هذه التقاسيم أولا ضبط هذه العلامات لكثرتها. إذن العلماء عندما يقسمون، لماذا يقسمون؟ لأن علامات الساعة كثيرة جدا، فإذا هم فعلوا هذه التقسيمات انضبطت هذه الأمور وتجمعت. اتجاهات: فمنهم من قسم أشراط الساعة إلى صغار وكبار، منهم من قسم أشراط الساعة إلى صغار وكبار، فقالوا أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى، كما فعل البيهقي في كتابه البعث والنشور. إذن الإمام البيهقي في كتابه البعث والنشور مشى على هذا الاتجاه، وهو تقسيم أشراط الساعة إلى صغرى وكبرى. ويدل على هذا الاتجاه التقسيم إلى صغرى وكبرى، بعض الناس يقول إيش الدليل على هذا، أن هذه أشراط صغرى وهذه أشراط كبرى؟ فنقول: جاء حديث في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. فإذا هذا مما يجوز، إذا كنت عالما بعلم معين فيجوز لك أن تخبر به، ولا يعتبر هذا من الرياء، لا يعتبر هذا من الرياء، وإنما أنت قصدت أن ينتفع الناس بك. فحذيفة يقول: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. لماذا؟ لأنه كان حريصا على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وعن الشر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخصه ببعض الأحاديث بالإضافة إلى ما يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة. قال: وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا. يعني هذا بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر إليه ببعض أحاديث الفتن، فازداد علمه لأجل هذا. قال: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه. فإذا هذا مما اشترك فيه حذيفة مع غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد الفتن، فكما كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم الصلاة والزكاة والحج، فكان يفقههم أيضا في هذا الباب، في باب الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: قال: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا. يعني فتن شديدة إذا جاءت لا تكاد تذر شيئا، يعني لا ينجو منها إلا من عصم الله تبارك وتعالى. قال: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، ومنهن فتن كرياح الصيف. إيش كرياح الصيف؟ رياح الصيف إيش؟ خفيفة ولا شديدة؟ خفيف. قال: ومنهن فتن كرياح الصيف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: منها صغار ومنها كبار، منها صغار ومنها كبار. فهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفتن صغارا وإيش وكبارا، وكذلك أشراط الساعة. طيب، فإذا هذا الاتجاه الأول أن البيهقي وغيره قسموا أشراط الساعة إلى صغرى وكبرى. طيب، ما هو ضابط الصغرى؟ إذا جاءنا شرط من أشراط الساعة، كيف نعرف أن هذا من الأشراط الصغرى أو من الأشراط الكبرى؟ فقالوا ضابط الصغرى ما كان بعيدا وقوعه عن الساعة. ضابط الصغرى ما كان وقوعه بعيدا عن الساعة. وضابط الكبرى ما كان قريبا وقوعه من الساعة، ما كان قريبا وقوعه من الساعة. لكن يشكل على هذا الاتجاه ماذا يا جماعة؟ ماذا نقول في العلامات التي ظهرت ولا زالت مستمرة؟ إذا ظهرت وانتهت فهذه من الصغرى. طيب، التي لم تظهر يمكن أن تكون من الصغرى ويمكن أن تكون من الكبرى. طيب، التي ظهرت وهي مستمرة كمثلا كثرة الجهل وفشو الزنا وفشو التجارة، التي ظهرت وما زالت مستمرة، فهذه أين نصنفها، في الصغرى أم في الكبرى؟ فهذا إشكال يأتي على هذا الاتجاه. ولذلك جاء الاتجاه الآخر، جاء الاتجاه الآخر فقسموا أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام، فقسموا أشراط الساعة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم وقع وانتهى، قسم وقع وانتهى. الثاني وقعت مباديه ولم يستحكم، وقعت مباديه يعني ظهرت بوادره ولكنه لم يتضح، لم يستحكم. الثالث لم يقع بعده، الثالث لم يقع بعده، فهذا اتجاه لتقسيم أشراط الساعة. الاتجاه الثالث، طيب هذا الاتجاه الأول عرفناه للبيهقي، الاتجاه الثاني هذا مشى عليه ابن حجر والبرزنجي بعده، ومشى عليه السفريني وصديق حسن خان، فهؤلاء العلماء الأربعة مشوا على هذا التقسيم. الاتجاه الثالث في التقسيم هو ما اعتمده الدكتور الأشقر، ولعل هذا يكون أحسنها أو أحسنها. العلامات فرح فرعين هكذا، العلامات صغرى كبرى. العلامات أول شيء قسمها إلى صغرى وإيش وكبرى، ثم جاء إلى الصغرى وقسمها ثلاثة أقسام، ثم جاء إلى الصغرى وقسمها ثلاثة أقسام. فإذا أول شيء تفرح فرعين صغرى وكبرى. الصغرى قسمها ثلاثة فروع، منها قسم وقع، ومنها قسم وقع ولا زال، يعني وقع ولا زال مستمرا، ومنها قسم لم يقع بعد، ومنها قسم لم يقع بعد. فإذا هذه التقسيمات الأربعة لعل هذا التقسيم هو أحسنها. صغرى كبرى، صغرى كبرى، وبعدين قسم الصغرى إلى ثلاثة أقسام، قسم الصغرى إلى ثلاثة أقسام. وقع قسم وقع وانتهى، قسم وقع ولا زال، قسم لم يقع بعده، قسم لم يقع بعده. فيتحصل من هذا كم قسم؟ أربعة، ثلاثة للصغرى والكبرى. مع العلم بأن العلماء يعني يختلفون، يعني إذا كان عندنا شرط وعلامة معينة من علامات الساعة، العلماء أحيانا يختلفون هل هذه من الكبرى أو من الصغرى، فأحيانا يختلف العلماء. ونقول يعني هذا الاختلاف يعني لا بأس به، لأن المراد من هذا التقسيم هو ماذا يا جماعة؟ هو التسهيل فقط، المراد من هذا التقسيم هو التسهيل حتى تحفظ هذه الأشياء. اي نعم. طيب الآن نأتي إلى نقطة أخرى وهي ترتيب أشراط الساعة. ترتيب أشراط الساعة وهذه نقطة هامة. هذه عندنا في ذلك ثلاثة أحاديث اكتبها بنصها ثم بعد ذلك نرتب حسب ما رتب العلماء. عندنا في ذلك ثلاثة أحاديث، يعني هناك ثلاثة أحاديث جاء فيها الكلام على ماذا؟ على ترتيب الأشراط، أيها يقع أولا وأيها آخرا. الحديث الأول هو حديث حذيفة بن أسيد، حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم برقم 2901 2901، حديث حذيفة ابن أسيد. قال: أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة. نريد أن نحفظ الآن كما ذكرنا الآن أنه لا بد من معرفة أحاديث الفتن والأشراط حتى تنشر في الناس، فإذا لا بد أن تحفظ حديث حذيفة بن أسيد. قال: أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم من غرفة، يعني من مكان مرتفع، فقال: ماذا تذكرون؟ فقال: ماذا تذكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة، حتى نتعلم من الصحابة. قلنا: نتذاكر الساعة. وأما نحن الآن يا أبا حفصة ماذا نتذاكر؟ الجواب معلوم. قلنا: نتذاكر الساعة. قال: فإنها لا تقوم حتى تكون قبلها عشر آيات. فإنها لا تقوم حتى تكون قبلها عشر آيات. الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم. كم الآن؟ ست. وثلاثة خسوف، نقطتان رأسيتان، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. حتى الآن هل نستفيد ترتيبا لهذه الآيات؟ ما نستفيد ترتيب، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. قال: وآخر ذلك، هذه نستفيدها الآن، وآخر ذلك نار، هذه العاشرة، وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وآخر ذلك نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. النار وراءهم وهم أمامها لا مناص. فإذا هذه عشر آيات. فإذا في هذا الحديث لا نستفيد إلا فقط أن النار هي آخر هذه العشرة، أن النار آخر هذه العشرة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني عند مسلم أيضا برقم 2941. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. عبد الله بن عمرو: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. هذا مشكل. إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، ونحن نعلم ماذا؟ ها؟ أن الدجال ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج كل هذا قبل طلوع الشمس من مغربها. فسوف يأتيك الجواب الآن. إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم أيهما أولا، طلوع الشمس أو الدابة، وإنما ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. نعم. فإذن هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث هو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو في صحيح أبي داود للشيخ الألباني برقم 3609 في صحيح أبي داود الكبير، هذا مو الأصل الكبير، لا مختلف الأرقام، 3609 في صحيح أبي داود. المهم أن هذا الحديث في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، عمران بيت المقدس خراب يثرب. ايش معنى هذا الكلام؟ ايهما اولا؟ المذكور اولا هو اولا، يعني اذا عمر بيت المقدس تبعه مباشرة خراب يثرب، يعني خراب المدينة. نعم نعم، لا بالتعمير يعني ووجود الناس بها. عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، يعني إذا خربت يثرب جاءت الملحمة بين المسلمين والنصارى في بيت المقدس في الشام يعني. طبعا هذا سنتكلم عليه إن شاء الله. وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. هذا يدل على الترتيب أم لا؟ يدل على الترتيب. وخروج الملحمة يعني بعد الملحمة بين المسلمين والنصارى والروم تفتح قسطنطينية. تفتح بماذا؟ بالتكبير والتهليل، سبحان الله، بالتكبير والتهليل. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، يعني بعد فتح القسطنطينية يخرج الدجال. نعم. فصار الآن الترتيب، ها، عمران بيت المقدس، بعدين خراب يثرب، بعدين خروج الملحمة، بعدين فتح القسطنطينية، وبعدين خروج الدجال.
خروج الدجال، وبعدين يا جماعة نزول عيسى عليه السلام، نزول عيسى عليه السلام. طيب، فالآن كيف الجمع بين هذه الأخبار؟ أحسن جمع بين هذه الأخبار هو ما ذكره الحافظ ابن حجر، اكتبه بنصه. نعم، طيب اكتبه بعد الأذان. طيب، قبل أن نذكر كلام الحافظ ابن حجر بالنسبة لحديث حذيفة بن أسيد الذي فيه 10 آيات، إيش الحديث يا محمد؟ عند 10 آيات علق في الهامش وقل، لا أنا أقول أعطلك التعليق يعني، تقول وهذه الآيات، وهذه الآيات كما قال صلى الله عليه وسلم الأمارات خرزات منظومات في سلك، يعني هذه 10 كخرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. إيش المراد يا أبا حفصة؟ أنه إذا حصلت واحدة منها فالأخرى خلفها إيش؟ تباعا، فالأخرى خلفها تباعا. هذا الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 1762، الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. نعم، الخرزة هذا التي تعرف السبحة هي هذه، فإذا قطعت هذه السبحة انفرطت هذه الخرزات. نعم، فهذه الأمارات 10 كهذه الخرزات، يعني إذا ظهرت واحدة منها فالأخرى على إثرها تباعا. طيب، الآن نأتي إلى كلام الحافظ ابن حجر، قال: فالذي يترجح من مجموع الأخبار، يعني هذه الأحاديث التي ذكرناها، الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في العالم السفلي، يعني في معظم الأرض. فإذا نقول الدجال هو أول العلامات الإيش يا أخي؟ الأرضية التي تحصل في الأرض. قال: نعم، بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض بين قوسين، أي العالم السفلي. نكمل كلامه: وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. قال: ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. قال: ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. قال مرعي ابن يوسف الكرمي, قال مرعي ابن يوسف الكرمي هذا كلام في غاية التحقيق جدير بأن يتلقى بالقبول لما فيه من التدقيق, وقد قرره الحفاظ الأعلام وعلماء الإسلام. يعني ليس فقط هذا الكلام للحافظ ابن حجر, والحافظ ابن حجر عندما يذكر هذا فهو خلاصة ما اطلع عليه من أقوال العلماء. فإذن الخلاصة الآن إيش يا جماعة؟ ها؟ أن أول الآيات الأرضية هو الدجال, وأول الآيات العلوية هو طلوع الشمس من مغربها, والدابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأيهما كانت أولا فالأخرى على إثرها قريبا, فالأخرى على إثرها قريبا. فالآن لو أردنا أن نرتب ها خلاصة هذه الأحاديث فكيف؟ المؤذنة بتغير أحوال العالم العلو. نعم. يلا يا خالد اكتب على السبورة. أول شيء إيش؟ عمران بيت المقدس. عمران بيت المقدس. من أول السبورة فوق عمران بيت المقدس. سهم. خراب يثرب. يثرب. خراب يثرب. سهم. خروج الملحمة. سهم. ها. قل. لا فتح القسطنطيني. سهم. خروج الدجال. طيب سهم نزول عيسى عليه السلام, لأن الأحاديث هناك أحاديث أخرى كما سنبين ها أن عيسى ينزل بعد خروج الدجال. طيب وبعدين إيش بقية الآيات؟ يأجوج ومأجوج. وإيش الباقي؟ الدخان ما نعرف ما دل عليه دليل. طيب الدابة وطلوع الشمس سنبين الآن. يأجوج ومأجوج ذكرناه, نزول عيسى ذكرناه, ثلاثة خسوف لا نعرف. فإذا طالما أن الدليل لم يدل على ها على زمان شرط معين فلا نقول به, والخسوف ما نعرف, وآخر ذلك نار هذا سنذكرها الآن. فإذا الآن هذا فيما يتعلق به بالأرض. وبعدين طلوع الشمس من مغربها. سووا نقاط. ايه سووا نقاط. لا نفس السهم بعد وبعدين سهم. ليش هذه النقاط؟ لأنه يمكن أن تكون بقية العلامات في هذا الموضع. طلوع الشمس من مغربها. أو لا بدون سهم. أو خروج الدابة. نعم ممكن. احنا سوينا نقاط لأننا انتقلنا من الآيات الأرضية إلى العلوية اللي هي طلوع الشمس يعني. طيب سهم. نار تطرد الناس إلى محشرهم. نار تطرد. معروفة. نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. نعم. طبعا هذا يعني إذا قرأنا يعني أحاديث إن شاء الله في المرة القادمة سنقرأ بعض الأحاديث في صحيح مسلم، فإذا مرت علينا علامة من العلامات يمكن أن نضعها في مكانها المناسب إذا دل على ذلك الدليل، إذا دل على ذلك الدليل. فإذن الأدلة دلت على هذا الترتيب، الأدلة دلت على هذا الترتيب. إن شاء الله في المرة القادمة تأتوا بالمجلد التاسع من صحيح مسلم مع كتاب أشراط الساعة ليوسف الوابل. بس نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ومن كان عنده سؤال فليتفضل. لا ما فتحت، سنذكر في ذلك الخلاف عند الكلام على حديث مسلم. لا، الفتح المذكور في الأحاديث هو هذا، إذا ذكرنا فتح القسطنطينية فهو هذا التي تفتح بدون قتال. نعم. لأنه لا يقبل منهم الجزية، وإنما لا يقبل منهم إلا الإيمان، فمنهم فإذا فالذي يؤمن منهم فقد آمن به، والذي لا يؤمن يقتله لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإيمان. تخرب لا يكون فيها شيء، يعني آخر من يحشر راعيان من مزينة فيأتيانها فيجدنها يبابا ليس فيها شيء، لأن عند قرب الساعة يعني يكون العرب أقل الناس، يكون العرب أقل الناس. تعلمون الحديث أن الذين يتوجهون إلى القسطنطينية 70,000 من بني إسحاق مسلمون، ولكنهم من بني إسحاق يعني دخلوا في الإسلام وصاروا مسلمين ويكون الفتح على أيديهم.
هذا هو دليل أن العرب سيكون ذلك الوقت أقل
الناس
بهذا الحديث،
بهذا وبغيره. حديث صحيح مسلم ما شاء الله فيها يعني بيان واضح، ولذلك المرة القادمة سنقرأ هذه الأحاديث ستجد فيها فوائد. حتى كل سيأتي إن شاء الله. تقوم الساعة والروم أكثر الناس، الروم يعني النصارى، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، كما هو الآن حاصل أن النصرانيين يعني تنتشر جدا. نعم طبعا طبعا. الله المستعان.